أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. قلنا في الأمس في قول الله عز وجل: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. الآيات فيما سبق أو أغلب سياق السورة فيما يتعلق بما يعرض من محاجة مع المشركين كلها تثير تساؤلات المشركين، ولكنها لا تجيب عليها إجابة مباشرة. أولا، لأن هذه الإجابة موجودة في آيات أخرى، والأمر الثاني أن هذا أسلوب من أساليب الجدل كما سبق أن ذكرنا هذا. ففي قول الله عز وجل: وإن أولياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. كل هذا في السورة: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق. فيه نوع من جعل الفرصة للمخالف أن يفكر. ففي أمر الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، معلوم قطعا أن الذي على الهدى هو محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه، لكن جاء السياق وكأنه نوع من التخير أو نوع من التشكيك أو نوع من الفرصة للتفكير. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني فإن الأمر لم يتبين، وإنما نحن الآن على ساحة نفكر ونتفكر وننظر ونتأمل ليتبين من هو الذي على الحق ممن هو الذي على الضلال. فهذا نوع من أساليب الجدل، بل من أساليب الإقناع أيضا، وهذا حتى يسلكه الناس في حياتهم اليومية في مجادلاتهم. فتجد الإنسان يقول لصاحبه الذي ناقشه فيتبين من الذي على الحق وكذا، مع أن أحدهما قطعا هو الذي على الحق، لكن غالبا لا يقولها إلا من هو واثق في نفسه. الذي واثق من نفسه ومتأكد من العاقبة وحسنها هو غالبا هو الذي يقول مثل هذا. والناس حينما تسمع مثل هذا أيضا تدرك من الذي الحق معه ومن هو الذي واثق من نفسه وهو يقول مثل هذا القول. ومثل ذلك أيضا في قول الله عز وجل: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين في نفس السورة. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عن ساعة ولا تستقدمون. فلم يأتي الجواب مباشرة عن ويقول متى، ولم يقل أنه بعد 10 سنين أو 100 سنة أو 2000 سنة، وإنما صرفهم إلى الحديث عن أن هذا متحقق قطعا، وأنه إذا جاء فإنه لا يقدم، لا يتقدم ولا يتأخر. ومن أجل الدلائل على ذلك قضية الموت، إذا جاء الأجل لا تقدم ولا تأخير. وإذا المنية أنشبت أظهارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. فالأجل إذا جاء لا ينفع طبيب ولا ينفع تعاويذ، وإنما جاء الأجل لا تقدم ولا تأخير. كذلك فليس المهم أن تعرف متى تكون الساعة، وإنما المهم أن تعرف ماذا أعددت للساعة. مثل هذا قول الله عز وجل: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. هذا كما نبهنا بالأمس نوع من الطبع المترسخ في بعض الناس مما ينبغي أن يتعود عليه أهل الإيمان والدعاة والوعاظ والمربون والمرشدون والموجهون. سوف يقابلون أناسا يجهرون ويجهرون بالباطل بكل وقاحة وبكل صفاقة وبكل جرأة، وكأنهم على الحق، زنادقة وملاحدة، يتكلم بكل تبجح في قضايا يكاد يشيب لها الرأس. حينما قد يقابل بعض الصالحين أو بعض الدعاة من ينكر وجود الله صلى الله عليه وسلم، أو يستهزئ بالله، أو يستهزئ بالقرآن، أو يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يكاد يسمعه مؤمن إلا هو، ويعمل السيف رقبة في هذا المتجرع على الله عز وجل. ولكن ينبغي لأهل الحق وأهل الدين أن يوطنوا أنفسهم على أن يسمعوا مثل هذا، من أجل أن يتبصروا طريق الهداية وطريق دعوة هؤلاء. والقرآن مليء بحكاية أحوال هؤلاء المجاهرين وأصحاب الجرأة على الله وعلى دينه وكتابه ورسوله وعلى أهل الإيمان والعلم والحق والذين يأمرون بالقسط من الناس. فهنا وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، مع أنهم يعني الكفار أحوال، والقرآن ذكر أصناف من أحوالهم، بل هم أنفسهم يتلونون. فتجدهم مرة يقول: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر النهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، وسبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. لن نؤمن حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، ظن يتأسف. فعندهم ألوان من المطالبات وألوان من المجاهرات. ينبغي للدعاة أن يوطنوا أنفسهم على أن يعلموا أنهم سوف يقابلون مثل هذا. وله الثاني أن هؤلاء الذين يتفوهون بمثل هذا ويتجرؤون على أن يقولوا مثل هذا أحيانا يكونون على درجة من العلم الدنيوي وعلى درجة من العقل وعلى درجة من الذكاء وعلى درجة من العبقرية فيما يتعلق بشؤون الدنيا وشؤون الأمور المادية وأمور التي يعيشها الناس. ومع هذا لا يفتح الله عز وجل عليهم. ومع الأسف أن هذا نعيشه في عصرنا الحاضر أكثر من أي وقت مضى. في عصرنا الحاضر مع انتشار المادية والزحف الكفار ولا سيما الزحف الغربي في هذه الحضارة التي بهر بعض الناس باكتشافاتها ومخترعاتها، ولا شك أن كثيرا من الشيء حسن فيما يتعلق بما ينفع الناس من الوسائل التي قربت البعيد والوسائل التي سهلت أعمال الناس، هذه أمور حسنة وهذه أمور مطلوبة وهذه أمور حق المسلمين أن ينافسوا فيها، لكنها مع الأسف كان لها آثار عقلية وآثار فكرية على هؤلاء أو على أهل هذا العصر، فبهرتهم فتفشى الإلحاد وتفشت الزندقة، وتجلى ذلك من خلال وسائل الإعلام، فالذي له فرصة أن يشاهد أحيانا بعض الندوات التي تقام من خلال هذه الوسائل ويرى الجرأة على بعض الطروحات، مع الأسف أنها طروحات في بلاد المسلمين وفي وسائل إعلام بلاد إسلامية، سواء كانت إعلام خاص أو إعلام رسمي، فيطرحون أسئلة ويتفوهون بأجوبة يشيلها الرأس، ما كان لها أن يقولها مسلم، فضلا عن أن يتصدى لخلافها من ينتسب إلى الإسلام. سورة عجيبة على الله وعلى رسوله وعلى الدين وعلى القرآن وعلى صلاحية الإسلام، بل حتى على بعض الأخلاقيات والسلوكيات، سورة عجيبة على. لكن حينما تنظر إلى القرآن بمعالجاته لهذه القضايا، وحينما تنظر إلى أنه حكى مقولات أمثال هؤلاء المجترئين، ترى أن المقصود هو أن يتوطن أهل الدعوة وأهل العلم على أن يدركوا أنه يوجد في الناس من يتفوه بمثل هذا، على الرغم من أنه يظهر بأنه ذو عبقرية وأنه ذو إدراك وذو فهم، ولكن هذا أمر بيد الله عز وجل. ولهذا هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم تنزل على القرآن يخبره بما قول في هؤلاء الكفار، وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. يعني تصور أن محمد صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس وعلى القبائل ويأتي بهذا القرآن المعجز ويحاول ويناقش ويجادل ويبين ويأخذ بالليل ويأخذ بالحجة والبرهان، ثم يأتي من يقول لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، لا قرآنك ولا توراة ولا إنجيل ولا أنهم. ما هو الموقف الذي ينبغي أن يقنعه رجل الدعوة؟ ينبغي أن يتحمل مثل هذا وأن يسعى في الهداية بالدعوة بالدعاء بالتالي. طبعا إذا وصل الحال إلى الجهاد هذا شيء آخر، لا شك أن الجهاد أسلوب من أساليب الدعوة، لكنه له كما هو معلوم له أحواله وله أوضاعه وله درجاته وتدرجاته. لكن الكلام أنك توطن نفسك على أن تسمع من يجترئ على الله عز وجل وعلى رسوله وعلى دينه وعلى كتابه وعلى الإسلام. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ولم يأتي جواب ماذا نقول لهم هنا، ولم يأتي به، إنما جاءت الآية بعدها تتضمن الوعيد الشديد الذي ينتظر هؤلاء، وأيضا بطريقة أيضا غير مباشرة. كما قلنا لكم السورة تناولها لهذه القضايا تناول عجيب، ولشفائته في آخرها أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. لا أقول إنما أعظكم بوحيدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكر ما بصاحبكم من جنة. فالقضية يعني إشارات هذه السورة، الأشياء التي تجيرها كلها قضايا تترك للإنسان السامع أن يتفكر بنفسه، ليس فيها أجوبة مباشرة. طبعا أجوبة موجودة في آيات أخرى وفي سور أخرى، وإنما منهج هذه السورة أنها تثير القضايا وتثير الأسئلة وتجعل المدى للإنسان أن يفكر ويتفكر. فهنا ما حينما قال الكفار مقالتهم الشنيعة وهذه الجرأة أنهم لن يؤمنوا، حتى لن كما تعلمون تفيد النفي والاستقبال، لن لا الآن ولا في المستقبل، وقال يعني ايأس منا لن نؤمن، صلى الله عليه وسلم لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. فجاء عقب هذا ببيان أحوال الكفار يوم القيامة بطريقة فعلا يعني كما قلنا لكم، يعني أصحاب هذه المقولة الذين قالوا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه هم عقلاء وأصحاب ظفر وعباقرة، أبو جهل من أكبر عقلاء قريش يسمى أبا الحكم، كان أبو سفيان أمية بن أبي الصلت الوليد بن المغيرة الحارث بن هشام عمرو بن العاص قبل أن يسلموا، من كبار سهيل بن عمرو من كبار قبل أن يسلم، من كبار صناديق قريش من عقلائها، ليسوا يعني ليسوا أناس عاديين وليسوا يعني سفهاء، من كبار العقول، ولكن هداية بيد الله عز وجل. فالقرآن يخاطب هؤلاء، فحينما قالوا هذه المقالة الشنيعة أو قال بعضهم قال لاتهم قالها كلهم، جاء الحديث بعدها خطاب أيضا يخاطب هؤلاء العقلاء، وهو حكاية لما يجري يوم القيامة بطريقة عجيبة. فجاء السياق ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. إذن أصبحت الآيات تعرض الحالة يوم القيامة. ولو ترى أي الظالمون يعني الكافرون، بل الكافرون هم الظالمون، ويعبر القرآن كثيرا بتعبير الظالمين، لأنه ينبغي أن نعرف ما هو الظلم، وهو وضع الشيء في غير موضعه. فتصور أن عربيا يسمع كلمة الظلم يعني تصور أن الكافر سمع مقالته مذكورة في القرآن، قالوا لن نؤمن بها القرآن، فسمعها موجودة في القرآن، مقالتك هذه موجودة، فلا شك أنه سوف يستغرب وسوف يتفتح ليسمع. طيب أنا قلت هذه المقالة، ماذا سوف يقول القرآن وماذا سوف يرد علي؟ جاء الكلام في وجه آخر، ولو ترى إذ الظالمون يعني كان فعلا الخطاب غير مباشر، الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن تنزل على محمد، فقال سمعنا ما قالت هؤلاء قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. لكن يا محمد لو ترى إذ الظالمون، فتصور أن صاحب المقال يسمع خطاب الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولو ترى سواء لمحمد صلى الله عليه وسلم أو لمن يصح له الخطاب للمؤمنين ولمن يريد أن يتبصر، ولو ترى إذ الظالمون، فهذا الكافر الذي قال هذه المقالة أحس أن القرآن وصفه بأنه ظالم، يعني بأنه قد وضع الشيء في غير موضعه، والظلم شنيع، والظلم لا يقبل أحد أن يصف به، وكل الناس لا تقبل أن تصف بالجهل، ولا أن تصف بالظلم، ولا أن تصف بالكفر، ولا أن تصف، وإنما تريد أن تكون هي التي على الحق، وهي التي صاحبة العلم، وهي التي صاحبة العدل، وهي صاحبة الرحمة، كل إنسان يريد أن يصف بهذا، لكن لما يصفه القرآن بأنه ظالم يتبصر ويرجع ويكون عنده هزة في تفكيره وفي نظره. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يوم القيامة وبين يدي الله عز وجل، الذي لا تخفى عليه هذا، والذي نزل عليك هذا القرآن، والذي أتى بهذا الدين، موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يعني يوم القيامة يتراجع الكفار فيما بينهم، وخاصة أن لا شك أن الناس فئتان، أن الناس فئتان في الدنيا كلها في جميع الأعصار وجميع الأمصار، فئة كبراء وقادة وساسة وأصحاب القيادة وناس أتباع، هذا ما في إشكال في كل الدنيا، في ناس متبوعين لهم التأثير ولهم القيادة ولهم الرئاسة ولهم الساسة ولهم السيادة، ولهذا إن أطعنا سادتنا وكبراء، وهذا موجود كما قلنا في كل مجتمع وفي كل عصر وفي كل زمان وفي كل مكان. فالقرآن يصور أن هؤلاء يأتون يوم القيامة بفئتيهم، فتصور أن الكافر يسمع مثل هذا، إذا كان عنده عقل وبصر هذا كافي في أن تهز قناعته حينما قال لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، فيأتي ويرى تصوير يوم القيامة وأن الظالمين موقوفون عند ربهم، ويتراجع هؤلاء الصناديد مع الأتباع، مع المتبوع مع الأتباع، يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. الحقيقة فعلا أن شأن البشر عجيب، شأنهم أنهم تابع ومتبوع، وأنهم فعلا الناس، ولهذا يعني تأثير الإعلام خاصة في الوقت الحاضر هو يكاد يكون هو المسيطر بأشكاله، طبعا سواء كان قنوات فضائية، سواء كان راديو، سواء كان أشرطة، سواء كان شبكة المعلومات، أشكال وألوان كلها يعني أصبحت يعني وسيلة المعرفة ووسيلة وصول المعلومات للناس بشكل عجيب وسريع وشكل مؤثر ومغري أيضا، لأن تعرفون يقدمونها بأساليب يعني مؤثرة جدا، أساليب دعائية عجيبة. فالناس فعلا تابع ومسبوع، فحينما تفترض نفسك أنك أمام أناس يتجادلون تحس فعلا أن الذي يسمع هو تابع، إما أن يتبع هذا أو هذا. القرآن يحاسب الجميع، التابع ما كان له ينبغي أن يكون تابعا أبدا، وإنما هو مسؤول بنفسه، ولا 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 وليس عذر له أن يقول والله يا ربي هذا أغواني، والله يا ربي أنا شفت هذا تبعته أبدا، سوف يتبرأ الذين اتبعوا من يتبعوا، كما تقول العامة كل شاه معلقة بعربوبة، كل شاه معلقة بعربوبة اللي هو عظم الرجل. فكل إنسان مسؤول عن نفسه، ولا تقول والله هذا فلان جيد ولا فلان كذا ولا فلان كذا، إنما اجتهد. ولهذا ابن القيم رحمه الله له كلام عجيب في هذا، لأنه تكلم عن التقليل والاجتهاد على هذه الآية، تكلم عن التقليل والاجتهاد في هذه الآية كلاما جميلا جدا. ولهذا قال أن الإنسان إذا اجتهد في تحري الحق، إن كان من أهل الاجتهاد واجتهد ثم لو فرض أنه أخطأ هذا مغفور له، إنسان من على ضلالة لكنه لم يتعمد الضلالة فلا يتحرى الحق، لكنه ما هدي إليه، تحرى الحق لكنه لم يهدي إليه، يعني بمعنى كأنه يقول لوك إن كان هذا هو الحق فهو أنا الذي عليه، إن كان هذا هو الذي يرضي الله فأنا الذي عليه. يقول ابن القيم إذا كان أمر كذلك فهذا ولو كان كفرا فهذا من أهل الفتوى، ولو كان إذا كان اجتهد. أما إذا كان إنسان يعلم أنه على باطل أو أنه لم يتحرى الحق ولم يفعل، هذا هو المحاسن. المقصود هنا أن الناس فئتان، تابع ومتبوع، ولهذا اللوم على الجميع. والقرآن لا يقبل أن الإنسان يقول يا ربي هذا هو الذي أغواني، وإنما يخبر أن كل مسؤول عن نفسه، والمتبوعون سوف يتبرؤون من التابعين كما هنا أيضا. فالقرآن يبين هذه الحالة، يقول الذين استضعفوا، الاستضعاف طبعا ليس بالضرورة أن يكون استضعافا بدنيا، استضعاف ليس بدنيا، وإنما هو استضعاف أحيانا يكون نفسي وفكري، لأن يعني فعلا في واحد قوي في واحد ضعيف، قوي في فكره قوي في الإرادة، وإنسان ضعيف في الإرادة مو قد يكون عنده فلوس وقد يكون قوي بدنا، لكن فعلا تابع يعني إمعه، الذي يسمى إمعه، ليس مستضعفا بمعنى أنه ضعيف مأخذ بالصوت، ولا ضعيف بمعنى أنه نحيل، ولا ضعيف بمعنى أنه مريض، لا، ضعيف بمعنى أنه ضعيف في الفكر، بمعنى أنه إمع تابع. ولهذا قال استضعفوا، ليسوا ضعفا وإنما مستضعفين، والاستضعاف غير الضعيف، بمعنى أنه مستضعف وقد لا يكون ضعيف الحقيقة وإنما مستضعف، بمعنى رأوك ضعيفا فركبوك، يعني استضعفوك يعني جعلوك ضعيفا. ولهذا في أبو العلاء المعرب أعمى. فطبعا العطارين والطب القديم كان يعني يرون أن رأس الديك فيه يعني أنواع من العلاج، أنواع من العلاج. فطبعا تعرفون أبو العلاء المعرفة إلى سوف، وعنده يعني أفكار، وعنده أيضا وهو أعمى، فأمسك برأس الديك مقطوع، قال استضعفوك فوصفوك فأكلوك. هل لا وصفوا رأس الأسد؟ فطبعا يمسكون ويقول ترى هذا اللي جيد، قال يجيبوا رأس الأسد. المقصود استضعفوك فوصفوك فأكلوك. هلا وصفوا رأس الأسد، بمعنى استضعفوه يعني وجهه ضعيف، استضعفوه يعني جعلوه ضعيفا. فالاستضعاف بمعنى اعتباره ضعيفا أو جعله ضعيفا. والإنسان طبعا حسب ما يضع نفسه، إن وضع نفسه في مقام الاستضعاف وسلم القياد وجعلهم يجرونه بمعنى يصلح إمعة، هذا لا ينفعه، فهذا مستضعف.
ولهذا في الآية إن الذين ليس كل من ازدحم استضعاف أصبح مستضعفا، لا، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها، فأولئك مواهم جهنم مساءت مصير إلا المستضعفين حقيقة من الرجال والنساء والولدان. من هم؟ الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، هؤلاء نعم مستضعفون صحيح. أما مجرد ادعاء الاستضعاف أو تقول هذا أغواني أو هذا، أنت مسؤول عن نفسك. فهم مستضعفون بمعنى أنهم هؤلاء المستكبرين، هؤلاء المستكبرون وجدوهم سهلين فأسحبوه. فلو أنك امتنعت لما أحد ألزمك بالقيادة أو جرك بقيادتك أبدا، إنما أنت الذي وضعت الحبل على رقبتك أو في رقبتك. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. يوم القيامة يأتي المستضعفون ويقول المستكبرين أنتم أغويتمونا، لولا أنتم بكلامكم بأشياء بمناقشاتكم بكذا كان أصبحنا مؤمنين. طبعا يريدون أن يجعلوا المسؤولية عليهم لعلهم أن ينجوا، لكن هذا ما ينفع. لكن الحقيقة الإنسان يوم القيامة تشبث بأي شيء، حتى الأب يقول يا ليت ابني ظلمني، والابن يقول يا ليت الأب ظلمني، والأم تقول كذا، حتى يريدون أي شيء، يريدون حسنات، يريدون يعني من هول ما يروا ومن هول الموقف تذهلوا كل مرضعة عما أرضعت. فيأتي هؤلاء ويحاولوا أن يضعوا المسؤولية على غيرهم، لكن هيهات. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا، أيضا استكبروا تكبروا وتجبروا وطغوا، بينما لو أن هؤلاء ما قبلوا استكبارهم لما تكبروا. ولهذا أيضا جاءت الألف والسين والتاء في استضعفوا، والألف والسين والتاء في استكبروا، يعني استكبروا يعني سلكوا مسالك المتكبرين، واستضعفوا سلكوا مسالك المستضعفين أو الضعفاء. بينما لو أن لو هو المستكبر لا يستكبر إلا إذا وجد أناس يخنعون له، أما إذا ما وجد أحد ما سأل عنه. ولهذا حتى المتكبر يعني لو فكرت فيه بين أمرين، إما أن يكون متكبر ويجد من ينصاع له ويخضع له ويتبعه، هذا موجود، أو يكون متكبر والناس تحتقره، والأفضل المتكبر يحتقر ما في شك، وإنما متكبر بنفسه. ولهذا يقال أن المتكبر كالذي على رأس جبل يرى الناس صغارا والناس يرونه صغيرا فلا يدري، متكبر نافخ نفسه والناس ما تراه إلا كالذرة. لكن المتكبر إذا وجد أناس ينقالون له والمتجبر ينقذون لهم فما يتجبر، ما المعنى؟ يعني كل الناس يحب السيطرة والسيادة ويحب العلو ويحب المركب على أكتاف الآخرين إذا تيسر له لك وإذا مكنه الناس من ذلك. لكن القرآن لا، القرآن يجعل كل إنسان عزيز ويجعل الإنسان مسؤول عن نفسه، وأكرم الناس أتقاه عند الله أتقاهم، والعزة لله ولرسوله والمؤمنين، وكل إنسان مسؤول عن نفسه، إن وجدنا أبانا على أمة وإن على أثر مقتدون، هذا غير مقبول. قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آبانا، بل نتبع ما وجدنا عليه آبانا، لا، هذا لا يقبل.
يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، رد عليهم مستكبرون، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا نحن صددناكم على الهدى، كلام صحيح، نقول لكم لا تؤمنون بمحمد ولا لا تروحون تقرؤون تسمعون تفهمون، تكلمنا وانتم تبعتوا، انا ما قلت لك لا تتبع فلان او تتبعني، انما انا قلت هذا رايي. ولهذا فعلا معناته يا اخوان لو شفتوا الاعلام المعاصر بقنواته وندواته وطروحاته شيء خطير، يعني الضال والزنديق والملحد ويطرح اشياء
فإذا حق الإنسان السامع أن يكون هو يتلمس الهدى بنفسه. سوف يقول هذا يوم القيامة: أنحن صددناكم عن الهدى؟ احنا قلنا الكلام هذا صحيح وقلنا كذا كذا، لكن الأمر كان عندك عقلك، مثل ما يقولون العامة اللي عنده عين وراس يعمل مثل ما يعملون الناس.
قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد أن جاءكم بل كنتم مجرمين.
على طول مجرمين، وفعلا كانوا مجرمين. لماذا؟ لأنهم كانوا مسؤولين عن أنفسهم.
وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا، رد مرة ثانية: بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. يعني راحوا مرة ثانية، وهذا قد تكون فعلا إلى حد ما يعني أكثر أقرب إلى الواقع من الأولى. يعني الأولى: لولا أنتم لكنا مؤمنين، ما منعناكم. قال: صح ما معتوا المباشر، لكنكم خدعتونا بحججكم وكلامكم، بل مكروا الليل والنهار. وفعلا زخم إعلامي شديد ودعوات عجيبة كلام، ومثل يقولون زن على الراس، مكر الليل والنهار. لا أغويتمونا، بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. والله يا إخواني لو رأيتم يعني وتابعتم معرفة ما يجري في وسائل الإعلام، فعلا أن هناك فعلا يأمرون الناس أن يكفروا بالله، نعم، أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. يعني شيء صارخ في الدعوة يخرج من الدين وخروج وإنكار الله وإنكار رسوله وإنكار الدين والقرآن بشكل عجيب. فعلا مكر الليل والنهار، مكر الليل والنهار، يعني تلون عجيب ووسائل وأشكال وألوان وطروحات وتكاتف عجيب في صحافة، في تلفزيون، في راديو، في روايات، في مسلسلات، بشكل عجيب. يعني فعلا مكر الليل والنهار. طبعا هذا لا يعني ان اهل الايمان مقصرون، يعني ايضا لهم جهودهم، ولهذا يعني لا نقول هذا يا اخواني يعني نوع من التيئيس، لا، يعني باب الهدايه مفتوح والناس والصالحون كثير، وكما يسمى بالصحوه ايضا مكتسحه، لكن القران يحكي شيء موجود في كل الاعصار، لكنه في اصل بارز جدا، وهو ان اصحاب الطرق الضاله لهم الوان من المكر وألوان من وأشكال من عرض بضاعتهم، كما أن الحمد لله الحق أيضا على ثغر وعلى ويجتهدون، ولكن الجهود ينبغي أن تكون أكثر وأكثر. فلا نقول هذا بالتأييس، ولكن القرآن يخبرنا عن كل الفئات ويوضح لنا كل شيء. فالمستضعفون يقول للمستكبرين: بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. فعلا مكر الليل والنهار عجيب يا أخوان، في دأبهم على كفرهم وحرصهم على اتخاذ سائر كل وسائل. انظر حديثهم عن المرأة، انظر حديثهم عن الدين، انظر حديثهم عن الفن، وحديثهم عن الرياضة، وحديثهم شيء يفتتحون بشكل عجيب مع شدة مكرهم وشدة طبعا. القرآن يسميه مكرا، القرآن يسميه مكرا، يعني فعلا ألوان بشكل عجيبة. ومع كل هذا قد تكون جهود أهل الحق أقل، لكنها أكثر تأثير بإذن الله حقيقة، وهذا ينبغي أن يعلم، لأن الحق واضح. الباطل ما هو يعني، لكن الباطل مزخرف. بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. يعني تعبير عجيب، وأسروا الندامة. يعني الآن يعني لاحظ الآية الأولى، أول الآية: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. يعني مجاهرة ومصارحة وعتو واستكبار وكل وقاحة
يواجهون النبي صلى الله عليه وسلم ويواجهون أتباعهم بعد بمثل هذه مقولة الشريعة. فإذا جاء يوم القيامة وحصل ما حصل ظلام في أنفسهم أسروا الندامة، وإن كان طبعا في مقام آخر يعلون الندامة لكن هنا أسروا الندامة. فتصور كافر أعطاه الله بصيرة ثم سمع هذه الآية، هذه الآية متضمنة البرهان، متضمنة البرهان لمن شاء الله هدايته، برهانها في داخلها. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. نسأل الله تعالى، هذا هو المصير، جعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، كان التعبير والله أعلم لما كان هناك أتباع في كأنهم وضع في أعناقهم أغلال وتبعوا المستكبرين، جاء العقاب مشابها لما كانوا عليه في الدنيا. فإذا كان في الدنيا أغلال معنوية فهذه أغلال حقيقية. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وسلم. هذا كل حال، جزاكم الله خير، الحمد لله. ما هذا يسعى عن الغياب الذي جزاكم الله خير على كل حال، شكرا الله لك. يقول: غضبت زوجتي فذهبت إلى أهلها لمدينة غير المدينة التي يقيم بها وبدون علمي، لأني عدت المنزل ولم أجدها، وبعد يومين من هذا الغياب أبلغني شقيقها تلفونيا أنها غير راجعة، علما أنه سبق وأن طلبت الطلاق مرتين فما الحكم؟ على كل حال الذي أنصح به أن تجتهد في إصلاح الحال وأن يعود أهلك إلى بيتك، وألا تتعجل في اتخاذ المواقف السريعة التي لا شك الإنسان في مثل هذه الأمور ينفعل ويغضب، لكن أنصحك أن لا تتعجل وأن تعالج الأمور إذا كان زوجتك فيها خير وفيها صلاح ودين وعندك أولاد، فاجتهد أن لا تتعجل. ولا شك أن التصرفات الشاذة تحصل من الرجال ومن النساء، من الإنسان نفسه حتى العاقل وحتى السوي قد يصدر من تصرف شاذ احيانا، رجل او امراه، ولو كان هو من العقلاء قد يغضب يتصرف تصرف ثم ذاك يندم. فالذي انصح فيه الا تتعجل وان تحاول ان تصلح الامور اذا امكن الاصلاح، وقد يكون احيانا من الاصلاح ان تتركها عند اهلها، فما دام انها عند اهلها الان تتركها فترة، بعد فترة هي تراجع نفسها وترى أنه ليس لها إلا زوجها. عادة المرأة إذا جلست عند أهلها طويلا ما تحس بالراحة التي عند زوجها، وهذا شيء معروف خاصة لك عند أولاد زوجها، ولو كان يغضب ولو كان يتكلم ولو كان ينهر، أو أيضا الزوجة ولو كانت تنهر، فالحياة الزوجين غير حياة البنت عند أهلها. الزوج مقبول منه أن ينهر، مقبول منه أن يتكلم، ومقبول منه وأيضا تعود المياه مرة أخرى، وهكذا الحياة بطبيعتها هكذا، بطبيعتها فيها غضب وفيها رضا وفيها راحة وفيها تعب وفيها نصب وفيها، هذا معروف. لو لم يكن الغضب لما عرفت الهدوء، ولو لم تكن التعب ما عرفت الراحة، وهذا معروف. لو كان إنسان دائما مرتاح ما أحس بالراحة، لكن يعرف أنه مرتاح حينما يأتي التعب يدرك لذة الراحة، وهكذا. فالذي أنصحك ألا تتعجل وأن تعالج الأمور قد ما تستطيع، ولا مانع أن تستشير بعض أهل الرأي ولا سيما من أقاربك أو من أقاربها. وإن كنت لا, 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 لا أنصح بتوسع المشاكل ولا أنصح، لأن الأمر يتسع غالبا يتحدث الناس ويشوشون، لكن تكون بطريق في حكمة، شوف العاقل من أقاربها أو من إخوانها والكبير، أو إذا كان أبوها أيضا عاقلا أو عمها، يعني ممكن تتفاهم معه بطريقة. فإذا رأيت الأمر ممكن أن تعود المياه إلى مجاريها فهذا هو المطلوب، وإلا أن تنظر ما هو الأحسن والأصلح. يقول: أن رجل عقيم حسب ما يقول أطباء وأريد الزواج، فهل أخبر عما بي عندما أريد أن أخسف أم ألتزم الصبر؟ والله الأحسن أن تخبر، الأحسن أن تخبر، وعلى كل حال أنصحك بالاستغفار، كثرة الاستغفار. فنوح عليه السلام نقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار إن شاء الله من ألهمه فقد ألهم خيرا كثيرا. يقول: في بداية أمري ما كنت أعلم أن الذي عرض للبيع أو الذي يعرض البيع عليه زكاة، وقد عرضت وبعت عقارات لي في السابق، وأنا الآن لا أدري كم كان مدة عرضها وقد تم البيع بالفعل، ولكن كنت أخرج زكاة مالي الذي يتم عليه الحول، مع علم ما كنت أفعل ذلك بنية التجارة، ولكن كنت أستدل العقار بما هو أفضل في الموقع والإيجار عدا عقار واحد بنية التجارة، فما الواجب الآن؟ الذي يبدو لي أن الذي عليه الزكاة هو ما كان بنية التجارة، أما ما كان للإيجار والاستثمار هذا ليس فيه زكاة إلا في غلته، أما ما نويته للتجارة هو الذي فيه الزكاة. هل يخرج الزكاة عن كل ما سبق عن سنة واحدة؟ لا، فقط عن العقار الذي كنت نويته للتجارة. ما القول في من يشتري التلفزيون بحجة أن أولاده يذهبون لبيت الجيران ليتفرجوا عليه بدل أن يذهبوا إلى بيت أحد الآخرين؟ هل أولى أن يسلم عن هذا عن بيته ويستطاع أن 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 يشغلهم بما هو أنفع وأفضل فهذا هو المطلوب. أما إذا كان استطاع أن يتحكم فيه بحيث تكون أشياء نافعة من الدروس الدينية وفتاوى وأشياء يعني مباحة ونافعة وعلمية وستفيد سواء في علوم الدين وعلوم الدنيا أيضا أو أشياء مدرسية، وإذا كان فيها أشياء تفيد فأرجو واستطاع أن يتحكم فيه فهذا أمر حسن، وإذا استغنى فهو أولى. ما الحكم في رجال دين؟ لا، رجال دين ما التعبير هذا ما هو سليم في الإسلام، ليس هناك رجال دين، الإسلام علماء، أما المسلمون كلهم أهل دين. يقومون بإجراء لقاءات مع رجال دين مسيحيين بدعوة التقارب والإخاء. لا، دعوة التقارب والإخاء لا، أما دعوة مجادلة ما في معنى، يعني الحوار لإيصال الحق إليهم وليس للتنازل. الإسلام هو الحق وهو المهيمن، وأنزلنا إليك كتابا بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما الحوار بمعنى الجدال بالتي هي أحسن من أجل إقامة الحجة عليهم ومن أجل إيصال حقيقة الإسلام إليهم فهذا لا بأس به. هل يجوز أن أضع المال في البنك الربوي ولا أخذ ربا؟ الأصل أنه لا يجوز، إذا وجد بدائل ومصارف إسلامية تودع فيها الأموال فأنت تودع فيها وتحفظ فيها مالك ولا تودع في بنوك غير إسلامية، لكن لو لم يوجد وكنت محتاجا فلا مانع أن تودع. وبعض العلماء يفتي أن الفوائد الربوية لا تتركها لهم، الفوائد التي يدفعونها لا تتركها لهم وإنما تأخذها وتعطيها المحتاجين للمسلمين، لا تتركها لهم، لكن أنت لا تستعملها ولا تأكلها ولا يجوز لك ولا يحل لك. فإذا كان كذلك فهذا على هذا النحو لا مانع عنه. هل كل فقيه المحدث أم العكس؟ لا، المحدث في الفقيه والفقيه في المحدث، لكن يمكن أن يكون رجل فقيه ومحدث، قد تجتمع الفقه والحديث عند إنسان بمعنى أن يكون فقيها ومحدثا، بمعنى أنه علم من الحديث وعلم من الفقه ما أصبح به محدثا وفقيها. ومن تكون فتوى دائما المحدث والفقيه، الفتوى ما يعرف الأحكام الشرعية، بمعنى أنه من عرف الفقه وعرف الأحكام الشرعية هو الذي ما حكم أخذ العمرة الميت جائزة ما تشكل مع وجود حرج في النفس، لأنه الرسول لم العمرة على الميت ما حد قال أنه عبده ولا حد قال أنه بدعة. العمرة على الميت ما فيها شكل أبدا، إنما الكلام الخروج من مكة قصده لما كان بمكة أن يخرج في العمرة، نعم هذا هو الذي فيه الذي يفسر. أما مجرد العمرة على الميت ما فيه إشكال، هل يشرع لأهل مكة عمرة وما حكمها؟ نعم، عمرة في العمر مرة، المسلم عليه عمرة في العمر مرة سواء كان من مكة أو غيره. لكن بالنسبة لمكة الأحسن أن يأتي بعمرة إذا خرج، إذا خرج لغرض من الأغراض كما ذهب إلى جدة وذهب إلى الطائف وذا، فإذا عاد يأتي بعمرة، بمعنى إذا خرج خارج الحرم، خارج الحرم كما ذهب إلى بحرة وذهب إلى جدة أو إلى الطائف أو إلى عرفة أو إلى أي مكان خارج الحرم. يمكن طواف الوداع قبل صلاة الجمعة والسفر بعد الصلاة، ممكن إن شاء الله طواف الوداع العاشرة أو الحادية عشرة ما في معنى إن شاء الله. يقول حضرت أنا والدتي من مصر لها دائما ناسك العمر عن طريق البحر، وعند ميقات الإحرام كنا نائمين ولا ندرك في حينه، وهو الساعة 12:30 ساعة، ولكننا أحرمنا عند صلاة الفجر عند الساعة 5 صباحا، وذلك لأن صلينا صلاة العشاء، بعد ذلك تنبه على ركاب الباخرة بموعد الميقات أثناء النوم. إذا كان إحرامك بعد مجاوزة الميقات فإحرامك صحيح، ولكن عليك دم مجاوزة الميقات بغير إحرام. يقول أقسمت بالله أنني لا أمتلك أي مال في الوقت الحاضر سوى ما معي، وأريته لمن أقسمت له، غير أني بعد أن فرقنا اكتشفت وجود مبلغ آخر في جيب آخر لم أطلع الكروف، لا شيء عليك. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك.